بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، في حلقة جديدة من برنامجكم البيان التالي. وأرحب باسمكم جميعا بضيفنا لهذا اليوم، معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، العالم الشرعي المعروف. حياك الله يا شيخ سعد، وأهلا وسهلا بك.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا عونا وتأييدا وتوفيقا لنا ولكم ولجميع المسلمين.
آمين. أيها السادة، تتعالى الأصوات بين حين وآخر باتهام الفقه المحلي لدينا بأنه فقه جامد، وأن علماءنا وفقهاءنا السعوديين غير مواكبين للعصر، فما ثم إلا اجترار الفتاوى القديمة عن الشيخ ابن باز أو الشيخ ابن إبراهيم وصولا إلى ابن تيمية وفقهاء الحنابلة الغابرين، دون الخروج أو الاجتهاد أو مراعاة التغيرات الزمانية والمكانية، وأن هذا الفقه المحلي تقليدي ويحتاج إلى عصرنا. فهل هذه الاتهامات صحيحة؟ وهل فقهاؤنا نصيون ولا يبالون بالمصالح المرسلة للأمة ويقفون ضد العصر ويلوذون أبدا بقاعدة سد الذرائع للوقوف ضد كل جديد؟ وهل ما شهدناه مؤخرا من فتاوى جديدة على المجتمع تدخل في عملية عصرنة وتجديد الفقه المحلي؟ أيها السادة، قراءة في دعوات عصرنة الفقه هو عنوان حلقتنا اليوم، وسنشرف بمشاركة كريمة من ثلة من الباحثين والمتخصصين. أدعوكم الآن بين يدي الحلقة لمطالعة استفتائنا لهذا اليوم.
هل تعتقد أن الفقه المحلي لا يتواكب مع مستجدات العصر وإنه بحاجة إلى تطوير وعصرنا؟ نعم، لا، إلى حد ما. أرسل رقم الإجابة المناسبة إلى الأرقام التالية: STC 82700، زين 75820.
مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى، وأعود إلى ضيفي في الاستوديو معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري. شيخ سعد، دعنا ابتداء نحرر مصطلح العصرنة هذه. فالدعوات التي نقرأها لمجموعة من الناقدين يقولون بأن فقهنا المحلي يحتاج إلى عصرنا، فهل ترى هذا المصطلح وهل توافق عليه؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن من الأمور التي يسير عليها بعض أصحاب المقاصد التي الله أعلم بها أن يختاروا مصطلحا فيدخلوا فيه معاني مختلفة متعددة، وبالتالي يقف الإنسان متحيرا بين قبول هذا المصطلح وبين رده. ولا بد من تمييز معاني هذه المصطلحات وتمييز معاني المعاني والمصطلح والمفاهيم في ذلك المصطلح، لئلا ندخل في الحكم على ذلك المصطلح ما لا يصح أن نحكم به. كلمة العصرنة كلمة لها مفاهيم متعددة، منها ما هو مقبول ومنها ما هو مردود. فعندما تؤتى هذه الكلمة ويتوجه بالسؤال بها إلى أي إنسان يبقى متحيرا، لأن فيها معاني حق ومعاني باطل، ومن ثم لا بد من تمييز هذه الكلمة.
جميل.
العصرنة قد يقصد بها معاني مختلفة. المسألة الأولى بحث المسائل العصرية. وبحث المسائل العصرية هذا معنى مقبول ولا يمكن أن يرد أن يرده أحد من العقلاء، بل هذا من صلب هذا الدين أنه ما من قضية إلا وللشريعة فيها حكم، كما قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وبالتالي فجميع المسائل العصرية محكومة بواسطة أدلة الشريعة. المعنى الثاني استخدام الوسائل العصرية سواء كان في نشر الفقه، فبعض الناس يقول هل الفقه عصري، بمعنى أننا هل استخدمنا في نشره الوسائل العصرية أو لا، وحينئذ هذا أيضا معنى آخر ينبغي أن نحكم عليه بحكم آخر. كذلك قد يكون من معنى العصرنة استخدام الوسائل العصرية في دراسة المسائل الفقهية، الأولى في النشر والثانية في الدراسة. هكذا أيضا من معاني كلمة عصرنة الفقه طرح الفقه بالأساليب العصرية والطرائق الحديثة.
جميل.
كذلك أيضا بعض الناس يدخل في مسمى عصرنة الفقه تغيير الفقه الإسلامي وتغيير الأحكام الشرعية الثابتة القطعية ليتوافق مع بعض الأمور العصرية، سواء يتوافق مع رغبات المعاصرين أو يتوافق مع ما لدى الأمم الأخرى المعاصرة أو يتوافق مع ما يزعم بأنه الحوائج لبعض المعاصرين. فبالتالي لابد من تمييز كلمة العصرنة وإعطاء كل مفهوم حكم خاص بها.
جميل. دعني أطرح لك يعني هنا تعريفين لها. العصرنة هي الاجتهاد الخلاق لفهم أفضل لنصوص الشريعة على ضوء معطيات الواقع المعاصر. هناك تيار آخر، يعني البحث في الموضوع بمقاصده في روح الشريعة، ويغلب المقصد ويقرأه بروح الشريعة، يعني بعيدا نوعا ما عن النص الشرعي.
كلا هذين التعريفين فيه إجمال وفيه استخدام لكلمات تحتمل معاني حق ومعاني باطل. عندما تقول لفهم أفضل، ما معنى كلمة فهم أفضل؟ وفهم من؟ ومن تريد فهمك أو فهم زيد أو فهم خالد أو فهم علي؟ وما هي القواعد التي يسار عليها في الفهم؟ فحينئذ فيه هنا إجمال في هذا التعريف، وبالتالي لابد من العودة له. عندما نستخدم المصطلحات الشرعية نكتفي بها عن هذه المصطلحات الجديدة التي لا تتضمن معاني حق ومعاني باطل.
أي مصطلح شرعي تراه يعني يغني عن مصطلح العصرنة يا شيخ؟
موافقة الشريعة لكل زمان ومكان. عندما نقول الشريعة صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان نكتفي بها عن مصلحة أو مصطلح عصرنة.
العصرنة. إذن دعنا ننتقل من هذه الجزئية يا شيخ سعد إلى بعض الاتهامات التي يرددها بعض الناقدين تجاه الفقه المحلي لدينا. هم يصمون الفقه المحلي والفقهاء لدينا في السعودية بأنهم جامدون وغير مواكبين للعصر، وأنهم فقط منغمسون في أحكام الطهارة والحيض وما إلى ذلك.
نعم، هذا الكلام فيه ثلاث اتهامات. اتهام الأول اتهام الفقه المحلي بأنه غير مواكب للعصر. وكأنه هناك فقه لعلماء المملكة ليس متميز ومختلف عن فقه بقية العالم الإسلامي. إذا نظرنا إلى هذه الدعوة وهي أن الفقه لم يواكب العصر، لم توجه إلى الفقه المحلي فقط. والذين هنا تكلموا بها وجد في كل بلد من البلدان الإسلامية من تكلم بها. فحينئذ هذا الاعتراض ليس مخصصا للفقه الذي يسير عليه علماء هذه البلاد، بل جميع الفقهاء في جميع البلدان في العالم الإسلامي كلهم وجهوا بحملة شعناء غير مقبولة مبنية على أن الفقه المحلي في ذلك البلد لم يواكب العصر. فبالتالي هذه الدعوة ليست خاصة بالمملكة العربية السعودية، ولا خاصة بالخليج العربي، ولا خاصة بالشرق الأوسط، بل هي شاملة
لكل فقهاء الشريعة.
الشيء الثاني،
دعني أستوضح أمر هنا يا شيخ. أنت قلت الفقه المحلي، يعني هل ترى أنه لا يوجد فقه محلي وفقه آخر؟ الفقه هو عام وشامل.
طيب، الجزئية الثانية هي تجيب عن استفسارك هذا.
نعم.
لا شك أن البيئات التي تختلف من مكان إلى مكان تختلف أحكامها باختلاف عللها، لأن الحكم يناط بعلته.
نعم.
والحكم مربوط بعلته وجودا وعدما كما قرر علماء الشريعة.
نعم.
لكن هذه العلل تتفاوت ما بين مجتمع وآخر.
نعم.
عندما تقرر وجوب النفقة.
نعم.
هنا مثلا في المملكة العربية السعودية يدخل في ضمن النفقة السيارة التي يحتاج إليها الإبن.
نعم.
لكن في بلد آخر لا يحتاج إلى سيارة في لأن سيركب وسائل النقل العامة.
نعم.
هكذا إذن كل بيئة لها لابد أن يكون لها أحكام. لماذا؟ لأن أحكام الشريعة مناطة بعلل وأوصاف، هذه الأوصاف تختلف ما بين بلد وآخر، وبالتالي أصلا ليس هناك مدرسة فقهية للسعوديين خاصة بهم، وإنما هناك تطبيقات ناتجة عن مدرسة الفقه الإسلامي.
نعم.
بمدارسه السابقة.
جميل.
وليس هناك مدرسة جديدة. إذا نظرنا في المملكة العربية السعودية، هل هي بمعزل من فقهاء العالم الإسلامي أو ليست كذلك؟ ننظر إلى مثلا في الفتوى.
نعم.
إذا نظرت في الفتوى وجدت أن عددا من العلماء في المملكة العربية السعودية الذين يفتون وفتواهم معتبرة سواء في القديم أو في الحاضر، وجدت أنهم بالأساس ليسوا سعوديين.
نعم.
وعلمت حينئذ أن هذه المدرسة التي تقبلت فقهاء من خارجها ودخلوا فيها وأصبحوا يتسنمون منصب الإفتاء حين لا تميز بين سعودي وغير سعودي، وليس هناك منهج مستقل. إذا نظرت إلى الدراسات البحثية الفقهية في المملكة العربية السعودية سواء في الجامعات أو في غيرها، وجدت أن لعلماء من خارج المملكة التأثير الكبير فيها. هناك أساتذة درسوا في الجامعات السعودية. نعم. لمقررات الفقه والأصول والمواد الشرعية. هناك مشرفون من خارج المملكة أشرفوا على رسائل جامعية في هذه البلاد. هناك أيضا مناقشون يناقشون. هناك محاضرات عامة يلقيها فقهاء من فقهاء الشريعة خارج المملكة ويحضروا للمملكة ويكون بينهم وبين علماء المملكة تواصل. أيضا فيما يتعلق بعلماء المملكة كثير منهم درسوا خارج المملكة.
نعم.
واستفادوا من فقهاء الشريعة في العالم الإسلامي أجمع، ولذلك تجد عددا كبيرا من أعضاء هيئة كبار العلماء دراساتهم الجامعية خارج.
نعم.
هذه البلاد، وأخذوا الرسائل العلمية من خارج هذه البلاد في دراسات فقهية، وهم علماء مؤهلون ومعتبرون ولهم مكانتهم.
نعم.
وبالتالي لا يصح أن نقدح نقول المدرسة السعودية لها منهج خاص. نعم. عندما نجد أن علماء المملكة شاركوا في معالجة عدد من قضايا العالم الإسلامي.
نعم.
لم يكتفوا في فتواهم ولا في مناقشتهم ولا بقضايا المملكة، بل سعوا إلى مناقشة ومعالجة كثير من القضايا الإسلامية في العديد من بلدان العالم الإسلامي.
نعم.
حينئذ كيف يوصف بأن هذا الفقه فقه محلي ليوصف بأنه مقتصر على بيئته ومجتمعه؟ نعم. عندما نجد علماء المملكة يحرصون على التباحث مع علماء العالم الإسلامي ويفتحون جانبا كبيرا من صدورهم ومن مجالسهم لإخوانهم الذين يعتزون بالتواصل معهم.
نعم.
ويجعلون من أنواع القربات التي يتقربون بها لله عز وجل التباحث مع أولئك العلماء. ما أعرف أن
أين يتباحثون يا شيخ؟ ربما يعني يسأل المشاهد هنا أين يتباحثون وفي صورته يعني الذهنية أن علماءنا فقط منعزلون في هيئة كبار العلماء وكذا.
علماء المملكة يستقبلون العلماء من كافة بلدان العالم الإسلامي، يجدون يفيدون إلى المملكة إما لحج أو لعمرة أو لحضور مشاركات شرعية أو ثقافية.
نعم.
فبالتالي يحصل التواصل وتحصل هناك المناقشات ويحصل التلاقح الفكري بين.
نعم.
الجميع، وهذا مجالسه مشهودة محظورة.
حل.
وكذلك أيضا بالنسبة لي المجامع البحثية الفقهية.
صحيح.
عندما تجد المجمع مجمع الفقه الإسلامي أو المجمع مجمع الفقه الإسلامي أو مجمع المجمع الإسلامي للفقه.
نعم.
كلاهما تضم علماء من كافة بلدان العالم الإسلامي، وهناك تواصل كبير بين علماء هذه المجامع وعلماء المملكة. وبالتالي فهناك تواصل كبير بين علماء المملكة وعلماء العالم الإسلامي. هذا بالنسبة للجزئية الأولى.
نعم.
جزئية ثانية كلام عن عدم عصرية الفقه.
نعم.
واتهامه، فنقول هذه هي دعوة عدم صلاحية الشريعة السابقة التي تكرر، وأن الدين الإسلام هو صالح لما قبل 14 قرنا، وأما اليوم فاختلفت الأحوال، ولا يعلمون أن المشرع والجالب هذا الدين هو رب العزة والجلال.
نعم.
فالله جل وعلا هو الذي خلق الخلق ويعلم ما سيكون في أحوال الدنيا إلى قيام الساعة، وبالتالي الشريعة كانت صالحة لجميع الناس إلى قيام الساعة، ولذلك جاءت بقواعد عامة وضوابط تشمل جميع أحوال البشر إلى قيام الساعة. ومن ثم لا يصح أن نصف هذه الشريعة بأنها لم تراعي أحوال الناس. كيف والله جل وعلا قد تكفل في هذا الدين بأنه سيصلح أحوال البشر؟ انظر مثلا قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، انظر إلى قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، معناه أن هذه هي الشريعة هي المحققة لمصالح الخلق. إذا نظرت في حكم الشرع وعلله، كل حكم شرعي تجده يعلل بتحقيق مصالح الخلق من أعلى الأحكام إلى أقلها، حتى فيما يتعلق بتوحيد الله جل وعلا ومقارنة ذلك الموحد بذلك بالمملوك الذي لمالك واحد، ومقارنة المشرك بمن له شركاء متشاكسون.
نعم.
عندما تنظر في أحكام الشريعة تجد أنك إذا دققت النظر فيها هي المحققة لمصالح الناس، وإذا نظرت المجتمعات أو الأفراد الذين تمسكوا بأحكام الشريعة وجدت أنهم هم الذين حققوا مصالح أنفسهم ومصالح مجتمعاتهم. نعم. وأن ذلك الذي ادعى أن المصلحة في خلاف ذلك وجدنا أنه نظر جانبا وترك جوانب أخرى من جوانب القضية، فبالتالي أصبح نظره قاصرا.
نعم.
وقد يوجد بعض الناس يدعي باسم الإصلاح أو باسم وهو ليس كذلك.
نعم.
وعلى طريقة المنافقين في العهد الأول، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا
إنما نحن
مصلحون.
نعم.
إذا نظرت إلى الداخلون في دين الإسلام وجدت أنهم في تزايد، معناه أن هذا الدين صالح وأن هذا الدين مقنع وأن هذا الدين هو الملبي لحوائج البشرية. عندما نظرت إلى معتقدي العقيدة السلفية المبنية على كتاب وسنة تجدهم كل يوم في تزايد، والاقتناع بهذا المعتقد يجد مجالا رحبا في جميع المجتمعات الإسلامية.
هنا في جزئية أن فقهاءنا منغمسون فقط في أحكام الطهارة والحيض وفقط، هذه الأمور نجدها في دروسهم الروضة المربع فقط، فهذه أيضا من الاتهامات التي تقال أن علماءنا هنا في المدرسة الفقهية السعودية فقط يعني لا يتعاطون قضايا العصر الجديد.
هذه الدعوة أول من يعرف كذبها هو الذي هو المتكلم بها.
نعم. كيف يا شيخ؟
لأنك عندما تجد أي برنامج فقهي سواء في درس أو في برنامج في تلفزيوني تجد أن هذه المسائل جزئية، وأن المسائل المبحوثة من جميع الأبواب التي يحتاج إليها الناس. إذا نظرت إلى الكتب والمؤلفات المؤلفة في هذا العصر من علماء العصر وجدت أن الكتب المتعلقة بأحكام الطهارة والحيض ما تمثل ولا 2% إلى 3%، وأن هناك تناول لعديد من القضايا المعاصرة. انظر إلى الرسائل الجامعية، رسائل الماجستير والدكتوراه في قوائم البحث.
جميل.
وانظر نسبتها. أنا أضرب لك مثل بقضية المؤلفات بما لدي أنا من مؤلفات. ليس لدي أي مؤلف في الطهارة ولا في الحيض إلا مؤلف واحد عنوانه الإسراف في الماء. وهذا مسألة معاصرة نحتاج إليها.
بالذات في بيئتنا الصحراوية.
إذا نظرت إلى المجالات التي بحثتها مثلا في المجال الطبي، بحثت العديد من المسائل المتعلقة بالمجال الطبي، منها بحوث الخلايا الجذعية، الاستنساخ، التقنية الحيوية، الضوابط الشرعية للجراحة، الجينوم البشري وأحكامه الشرعية، التلقيح الصناعي، أحكام الطب الوراثي، أخلاق الطبيب المسلم، أحكام التوأم السيامي، زراعة الأعضاء. هذا في مجال واحد. لو جيت مثلا مجال الاقتصادي، نعم، عندي مثلا المسابقات وأحكامها، الإيجار المنتهي بالتمليك، المنتج البديل عن الوديعة، نعم، بطاقات التخفيض إلى غير ذلك. نعم. لو نظرت إلى المجال الأمني، المجال الاجتماعي، المجال النفسي، المجال الهندسي،
يا شيخ، ليس في صميم العصر فقط، بل الجينيوم تجاوزته يعني للمستقبل، الله يجزاك خير. يعني
أنا نموذج، هناك باحثون كثر، نعم، ما من مسألة معاصرة إلا وبحثوا فيها، وبالتالي لا يمكن لعاقل منصف أن يبقى على هذه الدعوة بعد النظر في هذه الحقيقات. لكن عدم العلم بالشيء ليس، يعني كل إنسان معرض عن كتابات علماء الشريعة ويأخذ هذه الدعوة من غيره ويستجرها استجرارا ويتكلم بها بدون أن ينظر إلى حقائق الأمور، هذا هو السبب الذي يجعل مثل هؤلاء يتكلمون بمثل هذا الكلام.
لكن نأتي إلى بعض الأحكام، أما وقد يعني فنت هذه الشبهة يا شيخ سعد يعني مشكورا، نأتي إلى يعني الأحكام الفقهية لعلمائنا. لطالما وصموا أيضا بأنهم يميلون إلى التحوط والتحريم، ويعني حتى بات قضية أو قاعدة سد الذرائع محل تهكم من قبل الكتبة الإعلاميين، وهم يقولون إن أكبر سد في العالم هو سد الذرائع الذي يستخدمه علماؤنا. فهل هذا صحيح أنكم دائما تميلون للتحوط في أحكامكم؟
كلامكم أخي العزيز يشتمل على ثلاث نقاط. النقطة الأولى قضية تحريم كل شيء، وهذا الكلام باطل وليس بصحيح، بل عند علماء الشريعة وخصوصا أهل هذا المنهج ما ليس عند غيرهم فيما يتعلق بهذا، بإباحة ما يحتاج إليه الناس وما يحقق مصلحتهم. وأنا أعطيك ثلاث نماذج. النموذج الأول في مسائل الطلاق، علماء المملكة، علماء الحنابلة وعلماء فقهاء الشريعة بدأوا يستفيدون من علماء المملكة في فتاوى الطلاق من أجل إبقاء الحياة الزوجية، طلاق الحائض، طلاق من جمعت في من طلقت في طهر جمعت فيه، طلاق الغضبان، طلاق الثلاث بلفظ واحد، إلى غير ذلك مما أوجد استقرارا للحياة الأسرية بسبب فتاوى علماء هذه البلاد. المثال الثاني وهي مسألة كان فيها ضجة كبيرة قبل سنوات في بعض البلدان، وهي مسألة الخلع بدون رضا الزوج.
نعم.
عندما تأتي امرأة لا ترغب في الزوج ولا تريده، لا لعيب فيه وإنما لنفرة وقعت في نفسها.
نعم.
الرجل متكامل من كل شيء.
نعم.
ولكنها لا تريده، فحينئذ هل يشترط رضا الزوج أو لا يشترط؟ جميع المحاكم الشرعية في البلدان الإسلامية تشترط رضا الزوج.
نعم.
وبالتالي يلزمونها ببيت الزوجية.
نعم.
ويوقعون عليها من الضرر ما الله به عليم، ويحصل بذلك من المفاسد الشيء الكبير.
نعم.
علماء المملكة يرون أن هذا لا يشترط فيه رضا الزوج، ويقولون إذا كان هناك عيب في الزوج فهناك طريق الفسخ.
نعم.
من طريق القاضي، وإذا لم يكن فيه عيب ونفرت منه المرأة فللمرأة طلب الخلع، والقاضي يحاول الإصلاح بينهما بما يستطيع.
نعم.
لترميم هذه العلاقة الأسرية، فإن عجز عنها فإنه حينئذ لا بأس أن يحكم.
نعم.
بالخلع ولو لم يرضى.
نعم.
الزوج. القضية الثالثة قضية الأصل في المعاملات الإباحة.
نعم.
إذا كانت مدارس الفقهاء متنوعة ومختلفة ولكل طريقته،
نعم،
فإن علماء هذه البلاد ساروا على أن الأصل في المعاملات المالية هو
الإباحة،
وهذا يسهل على الناس وييسر لهم من أمورهم ما ليس عند غيرهم. لما وجد معاملات مستثنية محرمة،
نعم،
أو تصرفات افتعل عليها العلماء بالتحريم، فهو إما لأن هذا هو المصلحة،
نعم،
أو لأن هذا هو المستثنى.
جميل.
أن تسمع المستثنى ولا ترى القاعدة، فبالتالي تظن أن المستثنى هو الأصل.
نعم.
بينما الأصل خلافه.
نعم.
ولذلك لما نزل قوله جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلى آخره، جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله كل شيء حرم علينا.
نعم.
كل شيء حرم علينا. نعم. ولم يعلموا أنهم إنما حرم عليهم الاستثناء.
نعم.
وهذا الاستثناء إنما حرم من أجل مصلحتهم. فنزلت الآية التي بعدها يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات.
نعم.
إذن لم يحرم تحرم هذه الأشياء إلا من أجل مصلحتكم.
نعم.
ثم هذه مستثنيات.
جميل.
والقاعدة هي الإباحة.
نعم.
سد الذرائع.
أي.
ما المراد بسد الذرائع؟ الطرق المفضية إلى الفساد.
نعم.
هل أحد يرضى بأن تفتح طرق الفساد؟
لا.
فحينئذ كيف يقال بأننا أقمنا أكبر سد؟ إذا أقمنا أكبر سد وكان في ذلك السد المصلحة العظيمة كما هي في سدود المياه فهذا سد محمود.
نعم.
ولذلك نجد أن جميع العقلاء في جميع الفنون يبنون أحكامهم على سد الذرائع.
نعم.
انظر مثلا. نعم. في الطب هناك الطب الوقائي.
مضبوط. نعم.
هذا هو سد ذرائع. نعم. في الدفاع المدني يتخذ نعم. إجراءات ووسائل نعم. من أجل
نعم.
حماية المجتمع من وقوع
نعم.
الحريقة قبل وقوعها.
نعم.
هذا سد ذرائع. نعم. في الهندسة هناك إجراءات هندسية كثيرة لوقوع الخلل واحتياطات من أجل ألا
جميل.
نقرب نعم. من إذا نظرنا إلى سد الذرائع وجدنا أن الشريعة قد جاءت بسد الذرائع في عدد من القضايا. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. في نصوص كثيرة متتابعة.
ولكن ربما التوسع فيها يا شيخ سعد كانت كان الملحظ في
سد الذرائع لم يأتي اعتباطا.
نعم.
وإنما هو مبني على أسس
نعم.
وقواعد وضوابط وتقسيمات وليس فوضويا.
نعم.
وبالتالي عندما يأتي إنسان ويحكم سد الذرائع كله سده
نعم.
معناه أنه أصلا لا يعرف سد الذرائع.
مضبوط.
ولا يعرف فائدته ولا نعم. يعرف قواعده ولا ضوابطه
نعم.
وبالتالي هذه حملة جائرة غير مؤصلة وغير مبنية على
نعم.
أسس صحيحة.
طيب شيخ سعد أستأذنك والسادة المشاهدين في أخذ هذا الاتصال الهاتفي الأول والدكتور سليمان الضحيان. حياك الله دكتور سليمان.
حياك الله ورعاك وسلم عليك وعلى ضيفك الكريم معالي الدكتور سعد.
حياك
الله.
حياك دكتور.
يا شيخ سليمان يعني ربما استمعت إلى الاتهام الأول الذي وجه للشيخ سعد بأن الفقه المحلي لدينا جامد وغير مواكب للعصر وأنه يحتاج إلى عصرنا. أنت من موقعك كباحث يعني متواجد في الساحة الشرعية والفكرية وسمعت هذه الاتهامات كيف تعلق؟
طبعا سؤالك واضح أنه يتكون من شقين. الشق الأول اتهام الفقه المحلي بأنه جامد ونصوصي وبعض الناس يقول فقه صحراوي. والشق الثاني المطالبة بعصرته وتطويره. نتحدث عن الشق الأول وهو اتهام الفقه المحلي بأنه فقه جامد أو فقه صحراوي. طبعا هذا كلام غير علمي لا يقوله من يعرف المذاهب الفقهية بل هو من باب الهجاء والسباب. ومن المعلوم أن فقهنا السائد اليوم هو في حقيقته مستمد من الفقه الحنبلي في أصوله وفي غالب طروحاته في الفروع. طبعا الفقه الحنبلي فقه عريق وهو أحد المذاهب السنية الأربعة له أصوله وله علماؤه وله كتبه وامتداده العريق عبر التاريخ. طبعا ومن السذاجة بل من الجهل والسذاجة القفز على هذه الحقيقة واختصاره بالجمود أو الصحراوية استدلالا بطرح فقيه معاصر أو سلم يسوقها أو بسيادة قول جامد ما. طبعا من الغرائب أنه ربما لا يعلم من أطلق هذا الوصف أن الفقهاء الحنابلة هم الوحيدون من أصحاب المذاهب الذين رفضوا إغلاق باب الاجتهاد حينما طرحت تلك المقولة في القرن الرابع وما بعدها. بل ربما لا يعلم من يطلق هذا الوصف أن في الفقه الحنبلي نفسه جوانب ثرة تؤهله لطرح منتجات فقهية أحوج ما يكون إليها المسلمون اليوم. فهو يشترك مع المذهب المالكي بالقول بالمصلحة المرسلة وينفرد من بين المذاهب برؤية فذة بأن الأصل في العقود المالية الحل. ومن يطلع على تطبيقات شيخنا ابن عثيمين رحمه الله لهذه القاعدة في أبواب المعاملات من شرحه المقنع الممتع يقف على كم هائل من الأحكام وأنا بنفسي أحصيت كثير منها وأكتب فيها. فكثير ما يقرر الجواز بناء على هذه القاعدة ولو جمعت تلك الأحكام لجاءت في مجلد حرف. وقد استفاد قطاع الاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية في هذا العصر كثير من الفقه الحنبلي. هنا أتساءل هل معنى كلامي هذا أن فقهنا المحلي لا يعاني من أي أزمة أو مشكلة؟ كلا، بل لدينا أزمة في خطابنا الفقهي ومن الشجاعة أن نعترف بهذا ونطرح نقدا ذاتيا وإنكار وجود مشكلة هذه في حد ذاته لا يحل المشكلة، فإن أول خطوات العلاج هو الوعي بالمشكلة فثم مظاهر تلك الأزمة. أريد منها مظهرين أو قضيتين، وآمل أن تعطيني فرصة حتى أكمل.
القضية الأولى التوجس.
نعم، القضية الأولى التوجس من كثير من منتجات الحضارية الجديدة ومن كثير من التنظيمات الدنيوية الجديدة، وهذا في ظني ناتج عن التوسع في إعمال قاعدة سد الذريعة، حتى تحول هذا التوسع إلى معوق وتأثير على الناس، وأصبح لدينا ما يمكن أن نسميه هو ظاهرة ممانعة لكل ما هو جديد من تطوير إداري أو منتج حضاري. طبعا حتى لا يكون كلامي مرسلا أضرب بعض الأمثلة على التوسع بإعمال هذه الظاهرة. من ذلك قديما تحريم البرقية أول ما أنشأت، ولدي رسالة لأحد العلماء في ذلك، ومن ذلك الموقف المشاركة في الإعلام وخاصة التلفزيون والاستفادة منه، ولدي رسالة في هذا، فقد مانع خطابنا الفكري بضعة عقود من الدخول فيه، ومنه كذلك فتاوى تحريم الجوال الكاميرا أول ما طرح، ومن ذلك أيضا تحريم تقرير مادة الرياضة في مدارس البنات هذه الأيام، وهو يعني رياضة في أماكن خاصة بهن، وهي طبعا فتوى حديثة اعتمادا على سد ذريعة الفساد. وأعتقد أنه جمعت الفتاوى استند إلى تلك القاعدة جاءت في مجلد حاف. طبعا ليس معنى كلامي هذا يعني أن قاعدة سد ذريعة قاعدة باطلة أو ضعيفة، معاذ الله، بل هي قاعدة جليلة، والفقيه مطالب بالنظر في المآلات كما يقول الشاطبي رحمه الله. إلا أن الحاجة الأمة اليوم وصالحها تحتم علينا عشان أن نفتح الذرائع، وأصوليون الجهابذة الذين قرروا قاعدة سد الذريعة هم أنفسهم الذين قرروا فتح الذريعة، ووضعوا قاعدة ما حرم من سد الذريعة يباح الحاجة، وحاجات المجتمع اليوم في مجالات الثقافة والرياضة والفن والأمور الاجتماعية والنواحي المعيشية كثيرة جدا. وخطابنا الفقهي اليوم أحوج ما يكون لفقهاء شجعان يملكون الدين المتين وكذلك العلم الراسخ، ويملكون كذلك التضلع بعلم القواعد الفقهية والقواعد الأصولية وعلم المقاصد، ليرتادوا بهذا الخطاب الفقهي أفاقا وتخوبا نحن أحوج ما نكون إليها.
نعم، أوضحت وجهة نظرك هنا.
وقديما قال سفيان وبزعم سكم القديسي قبيل، وقديما قال سفيان بن عيينة رحمه الله إنما الفقه الرخصة من ثقة، أما التحريم فكل يحسنه. وقال بعض العلماء الفقه كل الفقه تحقيق أعظم مصلحتين واجتناب أعظم مفسدتين، لأنه ما من أمر إلا وفيه مصالح ومفاسد.
نعم،
هذه القضية الأولى.
القضية الثانية حيال عصرنا الفقه. نعم،
القضية الثانية لا، في الإشكالية التي ينبغي أن تقال صراحة، خاصة أنها حاضرة وبقوة هذه الأيام. القضية الثانية يعاني منها الخطاب الفقهي غياب التعددية في الآراء الفقهية. فسيادة المذهب الحنبلي يتسيده الساحة، مع التنبيه على أن ثلث من فقهائنا يفتون حسب الطيب طبعا دون التقييد بالمذهب طبعا، لكن هم أنفسهم يعتمدون أصول المذهب الحنبلي وغالبا لا يخرجون عن اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم. أقول تسيد المذهب الحنبلي في الفتاوى الرسمية وفي أطروحات في الإعلام والتدريس الجامعي بقوة السلطة همش أطروحات المذاهب الفقهية السنية الأخرى، التوارث بعيد عن واقع الناس، وهذا حرم أن يثرى انتفاهي هائل، وأدى لجهل الغالبية من المتدينين العوام ومثقفين من غير أصحاب التخصص الشرعي بوجود أقوال أخرى في هذه القضايا الفقهية المزاولة التي لها حظها من النظر والقوة، وهذا أدى في ظني لأمرين. الأمر الأول، الموقف المتشنج من طرح آراء فقهية مخالفة للسائد في مجتمعنا. ودعونا نفترض أن هذه الفتاوى المخالفة التي طرحت وما زالت تطرح، دعونا نفترض أنها كلها آراء ضعيفة ومرجوحة ويجب الرد عليها وتفيد أدلتها، لكن المشاهد والغريب والعجيب أن التعامل معها من قطاع عريض من الدينيين، بل من بعض طلاب العلم، بل للأسف من بعض العلماء، يدل على أزمة عميقة ومخيفة يعاني منها خطابنا الفقهي على مستوى التعامل مع المخالف. يتحول الأمر أحيانا إلى من بعض الفتاوى المخالفة للسائد إلى هستيريا جماعية، ويتوحش في الردود ومطالبات بالحجر والمقاطعة وقائمة طويلة من السباب والتحقير من طرحها. وأنا أسمي ما يحدث من صخب في مجتمعنا حول أي فتوى مخالفة تطرح أسميه ظاهرة حماية المذهب، وهو في الحقيقة نابع عن تعصب مقيم.
عفوا يا شيخ سليمان،
الشاطبي حينما قال يعني اليوم الشاطبي رحمه الله تنبه لمثل هذا، إذ يقول ينبغي على الفقيه إذا أفتى أن يذكر الأقوال في المسألة إلى جانب قول إمام حتى لا يحمل الناس على النيل من هذه الأقوال وأصحابه والقائل بها أئمة أو كلمة نحوها.
طيب يا شيخ سليمان، أنا أشكر لك هذه المداخلة الكريمة، وأدعوك أن تستمع إلى تعليق الشيخ سعد حيال ما أوردته في قضية النقطتين. يا شيخ قال يرى أنه بعد أن أثنى عن الفقه المحلي يرى أن هناك أزمة في خطابنا الفقهي، وذكر يعني مثال هناك توجس من التنظيمات المدنية يا شيخ، وذكر أمثلة يعني استخدم فيها قاعدة سد الذرائع وكانت معيقة كالمشاركة في الإعلام مثلا أو ممارسة الرياضة بالنسبة للبنات؟
عندما توجد عندنا بعض القضايا يصبح فيها طرح أحد الطروحات غير مقبول، هل معنى هذا أننا نعمم هذا للمدرسة كلها ونعمم هذا للفقهاء ونعممه في جميع القضايا؟ فعندنا صحيح هناك توجس في بعض الموضوعات، فلا ينبغي أن نقول طبيعة هؤلاء الفقهاء وطبيعة هؤلاء أهل هذا البلد كلهم أنهم يتوجسون من كل ما هو جديد. إذا كان عندنا في هذه البلاد قبلنا أشياء يتوقف فيها للبلدان الأخرى سنوات عديدة،
من مثل يا شيخ
القضايا التي طرحها قضية السيارة. قضية السيارة عندما وجدت تقبلها الناس وركبوها واستعملوها، إذا وجد قول أنكرها فهذا قول النشاز لا ينبغي أن يبين عليها أو يبنى عليه أو أن توصف المدرسة كلها أو الفقهاء كلهم بأنهم كذلك، بخلاف ما السيارة في بلدان أخرى في بلدان مجاورة لنا عندما جاءت إليهم حاربوها محاربة شديدة ومنعوها من دخول البلد. وبعض البلدان يقول هذه سراج إبليس لا يدخل داخل سور البلد، وفي بلدان قريبة منا. فانظر إلى الموقف المتعارض، عندما يوجد صوت يتشكك من هذا المنتج الحديث ويتوقف فيه ليس بمثابة ذلك الموقف في ذلك البلد الآخر. عندك مثلا في قضايا الانترنت أو في قضايا القنوات، عندما وجدت أول ما وجدت كان الاستعمال لها استعمالا سيئا، فبالتالي كان الموقف المعارض منها من أجل سوء الاستخدام لها، لكن لما أحسن استخدامها تبدل الرأي. فهذا مبني على قاعدة شرعية، وهي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وأن ما غلب عليه أن أي وسيلة يغلب عليها شيء فإنه يحكم بما هو غالب. والحكم على الغالب هذا يستعمله العقلاء في جميع مجالات الحياة. فالمقصود أن التوجس مما هو جديد ليس خاصا بمجتمعنا، وأن الذي في مجتمعنا من ذلك هو قليل نادر إذا قسته ببقية البلدان الأخرى. ثم الذين توجسوا إنما توجسوا لأسباب معينة جعلتهم يتوجسون، ولأوصاف كانت مصاحبة لها حال أول ورودها، وبالتالي كان هذا هو التوقف. هذا التوقف أنتج لنا فوائد من إيجاد ضوابط شرعية لهذه الأمور الجديدة، جعلتنا نستطيع أن نستخدم هذه الوسائل الجديدة لاستخدام الأمثل، وبالتالي كانت هذه التوجسات لها آثارها المحمودة الطيبة، لأنها لم توقفنا من استخدام الجديد، وفي نفس الوقت أوجدت لدينا ضوابط لهذا الجديد. أما بالنسبة عادل الأمثلة التي أذكرها أنا ما أستطيع الدخول فيها جزئيا
سريعا، لكن نأتي للنقطة الأخرى، غايات التعددية. هناك تهميش للطروحات الفقهية الأخرى.
أنا والله أرى أن التهميش للطرح الفقهي بكله بجميع أصواته، عندما يوجد قول النشاز شاذ هو الذي يبرز، وهو الذي تتناوله وسائل الإعلام، وهو الذي يتباحث في كل محل. وعندما يوجد الصوت العاقل الرزين الذي يجلب المصلحة للمجتمع هو الذي يجد التهميش، حتى ولو صدر من جهات الفتوى الرسمية. كم من فتوى من فتاوى هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة للإفتاء أو علماء المملكة الكبار ينحى جانبا ويعرض لتلك الفتوى الشاذة. كم من شخص لا جمهور له ولا قيمة له ولا وزن له يعطى من المساحة في صحفنا ومجلاتنا، وفي المقابل علماؤنا الذين أثروا في العالم الإسلامي لا يقابلون إلا بالجحود والنكران والوصف السيء واتهام النيات وإلى غير ذلك من الكلام الباطل، الذي من فضل الله عز وجل أنه أنتج نتائج عكسية في مجتمعنا خلاف ما يقصدون.
أشار إلى نقطة يعني وهي الحقيقة نعيشها يا شيخ سعد، هو التوحش في الردود. يعني في الآونة الأخيرة مع هذه الفتاوى الجديدة يعني جوبهت بردود عنيفة، نحن ما نقول من بعض صغار طلبة العلم مما قرأنا في الانترنت، إلى الدرجة التي وصف وعير به الشيخ الكلباني بالنسبة للفتوى في الغناء بلونه، يعني هل هذا يليق؟ ونتمنى من كلمة يا شيخ سعد.
أنت تعرف أن هذا الكاتب الذي كتب في الإنترنت لا يعرف، وبالتالي لا يصح أن تنسب هذا إلى مجتمع أو إلى فرد من أفراده. وكم من شخص يتهم ويكتب مثل هذه الكتابات وهو عدو للإسلام وعدو لأهل الإسلام، لماذا؟ لأنه يريد أن يوصف الإسلام وأهل الإسلام بمثل هذه الصفة. فكيف تصح نسبة مقالة وكتابة في انترنت غير معروفة المصدر لطلبة العلم فضلا عن علماء هذه البلد؟ فضل أصلا حتى العامة ما يكتبون مثل هذه الكتابة من هذا البلد، وإنما هناك مندسون يريدون أن يوصف مجتمعنا بمثل هذه الصفات، هناك من يريد تشكيك مجتمعنا إلى صفوف مختلفة متنازعة. وعندنا من فضل الله عز وجل من أسباب التوحد ومن أسباب الألفة والمنطلقة من شريعتنا أكثر من الأسباب التي أو من الطرق والوسائل التي يتخذها هؤلاء لتفريقنا. فديننا رصين، وديننا يحثنا على تصفية قلوبنا وحسن تعامل بعضنا مع بعض، والنطق بالكلام الطيب، وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فبالتالي مثل هذه الكتابات لا قيمة لها ولا وزن لها ولا ينبغي أن يعول عليها. وأنا ما ودي عهد الشيخ الكلباني من حفظة كتاب الله عز وجل، ولا يمكن أن يقول قائل باتهامات شخصية له بناء على أنه رأى رأيا يخالفه أو رأى رأيا يخطئ فيه. قد أخطأ أناس لهم مكانة ومنزلة ورجع بعضهم عن فتواه، قد يتكلم الإنسان بكلام مثل ما تكلم الشيخ الكلباني بكلام عن الغنى فركب عليه ما لم يقله، ووجد من يبني على فتواه أمور وممارسات شنيعة شاذة تخالف مصلحة مجتمعاتنا وتخالف مصلحة بلدنا. وبالتالي عندما بين له هذا الموقف كان منه هذا الموقف الجيد فيما يتعلق بفتوى السابقة.
هذا الموقف منك يا شيخ سعد، أنت والشيخ سعد البريك، الحقيقة يحمد. وما أود أن يعني هذه الفرصة تفوت لأطلب منك يعني كلمة تجاه طلبة العلم الذين قاموا بالردود. أنا في تصوري أننا سنشهد بعض مثل أمثال هذه الفتاوى التي ربما يعني لا تتساوق مع الرأي الفقهي السائد. هل من نصيحة لطلبة العلم هؤلاء في كيفية التصدي لهذه الفتاوى؟
هذا اتهام لا أرضاه منك لطلبة العلم. طالب العلم يسير على وفق الشريعة كتابا وسنة.
جميل.
وكتاب الله جل وعلا تحث المؤمنين على الاعتصام بحبل من الله، تنهاهم عن التفرق والاختلاف، وبالتالي هذه ليست من تصرفات طالب العلم. وعندما توجد كتابات في الانترنت غير معروفة المصدر لا يجوز بحال من الأحوال أن ننسبها لأحد من عامة أهل هذا البلد فضلا عن طلبة العلم فضلا عن علماء الشريعة. وبالتالي فمثل هذه المقالات لا ينبغي أن تقال. ولا شك أن علماء الشريعة وطلبة العلم هم من أعرف الناس لطرائق الشريعة في إيجاد المحبة فيما بينهم. بين أعينهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. بين أعينهم قول الله عز وجل في الحديث القدسي وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتباذلين في والمتجالسين في. وبالتالي مثل هذه المقالة لا يمكن أن تروج على طالب علم. وإن حصل خطأ من طالب علم فإنه إذا نبه ويعود وبين له فإنه يعود ويعود عن مثل هذه المقالة. ووجود بعض كلام الناس في بعضهم خصوصا الأقران أمر غير مستغرب. وبالتالي نحث أهل الإيمان على الصبر بعضهم على بعض من جهة، وعلى تدارك مواقفهم من جهة أخرى لإصلاح ما قد يبدر من أحدهم.
أنا أشكر لك يعني هذه النصيحة يا شيخ سعد، وأستأذنك في أخذ هذه المداخلة الهاتفية من الدكتور عبد الرحمن الحاج الأستاذ الجامعي بجامعة كوالالمبور. حياك الله دكتور عبد الرحمن.
بارك الله فيكم.
أحببنا يعني أن يكون صوت فقهي خارجي أيضا يقرأ لنا الساحة الشرعية، فهل فعلا هناك من يتهم الساحة الفقهية السعودية بأنها جامدة وغير مواكبة للعصر؟ أنتم في الخارج هل تنظرون مثل هذه النظرة يا دكتور؟
حياكم الله وبارك الله بكم، يعني يسعدني أني يعني أشارككم في هذا الموضوع، و يعني موضوع الجمود أو موضوع حاجة الفكر الفقه الإسلامي للتجديد ليست متصلة بمكان دون آخر بقدر ما هي متصلة بظروف تاريخية كبرى. يعني في كل المنظومات الفقهية والقانونية في العالم يحدث تغيير، هذا التغيير يضطر أو بإحساس العالم أن هناك حصل تغييرات على الواقع يتم مواكبة هذا التغيير. ما يحصل في المملكة هو تقريبا يحصل في كل العالم الإسلامي، وصحيح أنه في بعض دول العالم الإسلامي قامت بإجراءات ربما يعني ليست متسقة أو منسجمة مع أحكام الشريعة، ولكن هناك محاولات ومتعثرة في كل العالم الإسلامي، والمملكة هي يعني جزء من هذا العالم لا تنفصل عنه. على العكس يعني الإحساس بما يحصل في المملكة هو حقيقة نفسه الإحساس ما يجري في العالم الإسلامي. قد يختلف الأمر قليلا يعني درجة الحاجة للتغيير أو درجة ما يسمونه بال يعني وجود بعض العقبات أو الجمود إذا صحت هذه التسمية، فهذا يعني يختلف درجاته، ولكنه موجود بشكل عام في كل العالم الإسلامي وليست المملكة. يعني
أنت تتكلم عن الجمود الفقهي يا دكتور عبد الرحمن؟
نعم الجمود الفقهي بشكل عام.
وأنت ترى وجود جمود في العالم الإسلامي ككل
ويعني ما يبدو أنه حصل هناك يعني تطورات جديدة وأحكام جديدة في الواقع.
اضرب لنا
يعني
أمثلة عن هذه التطورات الجديدة يا دكتور.
يعني أنا فقط أريد أن أوضح قبل أن أضرب مثلا، لأن ما يعني يظن أنه هناك أحكام جديدة وأيضا اجتهادات جديدة في الواقع هو يعني نوع جرى فيه كثير من التلفيق والتوفيق، وبقي الفقه فعليا يعني كفقه يحتاج ما زال إلى اجتهادات جديدة. تغييرات الحقيقة حصلت تغييرات كبيرة جدا عن الفترة التي أنشئ أو التي يعني ولد فيها فقهنا الإسلامي في فترة يعني ماضية ترجع أقل ما ترجع فيه يعني إلى يعني أكثر من قرن من الزمان، يعني على الأقل أتحدث عن الفقه القديم بشكل عام. هذا الفقه الذي ولد في تلك الفترة هو حقيقة في معظمه ولد تحت مظلة الخلافة الإسلامية، والخلافة الإسلامية يعني كما هي يعني معروفة تنتظم تحت ظل الإسلام وتستمد أحكامها التشريعية من شريعة الإسلام، والفقه يمثل قانونها، والإمام يمتلك صلاحيات تشريعية طبعا تحت ظل الشريعة الإسلامية ويمتلك. المهم أن الذي حصل أنه الخلافة الإسلامية انتهت وولدت الدولة الحديثة. الدولة الحديثة هي الدولة القطرية التي تؤمن بالمواطنة، ونحن الآن إلى الآن ليس عندنا فقه بالمواطنة بالمعنى الدقيق، ولا عندنا حتى فقه وهو موضوع أخطر متصل بموضوع الجهاد متعلق بالدولة الحديثة. ليس يعني هل نحن نقر هذه الدولة الحديثة أم لا هذا شأن آخر، ولكن الدولة الحديثة الآن أصبحت واقعا وعلينا نحن أن نتعامل مع هذه الدولة. الآن مثلا جهاد الفتح، هذا الجهاد يعني لا يستطيع أحد أن ينكر النصوص الموجودة فيه، لا النصوص الفقهية ولا النصوص الموجودة في الوحي سواء القرآن أو السنة.
نعم دكتور عبد الرحمن أنا أشكر لك هذه المداخلة، أدعوك إلى أن تستمع إلى تعليق معالي الشيخ سعد على هذا الموضوع الخطير الذي طرحته. هذه نقطة جديدة يا شيخ، يقول أن معظم الفقه وتراثنا الفقهي الإسلامي أنشئ أيام الخلافة الإسلامية، بينما نحن الآن في ظل الدولة الحديثة، يعني لا يوجد فقه يتصل بالدولة الحديثة. وضرب لنا مثالين بموضوع المواطنة وموضوع فقه الجهاد في ظل الدولة الحديثة يا شيخ.
أولا أشكر الدكتور عبد الرحمن لرأيه، وأشكره لجهوده الأخرى التي يبذلها، ونحن هنا في المملكة العربية السعودية لا ينبغي أن نعطي حكمها حكما مماثلا لحكومات أخرى.
نعم.
المملكة العربية السعودية جعلت المصدر التشريعي الوحيد لها كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لا ينبغي أن نقارنها بتلك الدول التي ارتأت رأيا آخر مغايرا لهذه الرؤية. ومن هنا فعلماء المملكة ساروا على الطريقة الأولى فيما يتعلق بهذا هذه الطريقة والمنهج. بالنسبة لفتاوى علماء المملكة لكيفية تعامل عوام الناس مع دولهم أيضا فتاوى واضحة وظاهرة وتتعلق بهذه الدول التي سماها أخي العزيز دولا حديثة. وبالتالي شريعة الإسلام شريعة وافية نصوصها كاملة، ما من شيء وما من حكم إلا للشريعة فيها بيان واضح ليس فيه أي مواربة. ما يتعلق بالظروف المختلفة هذا مبني على قاعدة بناء الأحكام على عللها. عندما يبنى حكم على علة إذا وجدت هذه العلة وجد الحكم، وإذا انتفت انتفت العلة. وبالتالي هذا كلام الفقهاء الأوائل كله مبني على هذا، إذا كان الأمر على الصفة الفلانية فحكمه كذا، وإذا كان على كذا فهو صفة فحكمه كذا. فحينئذ ليس كلامهم مقتصرا على الحالة الموجودة في عصرهم. فقهاء الشريعة في عصرنا الحاضر من جميع الدول شاركوا في بيان الحكم الشرعي في المسائل الحادثة والمسائل التي يحتاجون إلى معرفة الحكم الشرعي فيها، كيف يتعاملون مع توجيهات وتنظيمات هذه الدول. ما من فقيه في جميع الدول الإسلامية إلا وله مشاركة في هذا الجانب. وبالتالي فقهاء الشريعة ليسوا جامدين، وإنما أعطوا حكما واضحا صريحا في هذا الجانب. أنا ألمح من كلام أخي إلماحة أن الخلافة الإسلامية عندما قال الإمام والخليفة يمتلك صلاحية تشريعية أن هناك ضغطا على فقهاء الشريعة في تلك الأزمنة لئلا يبوحوا باجتهاداتهم الفقهية، وهذا ليس بصحيح. يعني هناك تصريح من الأئمة بآرائهم الفقهية، وفي مرات عديدة يكون غير متوافق مع ما يسير عليه الخليفة في عصورهم. ولذلك تجد في بعض الأحوال تكون هذه الفتاوى قد سارت سيرا معتادا، وفي مرات يتعرض بعض الأئمة إلى نوع من أنواع الأذى بسبب مثل هذه الفتاوى. والأئمة الأربعة نموذج ذلك. الإمام مالك ضرب حتى انخلعت كتفه بسبب أنه كان يفتي بأن أيمان المكره غير ملزمة. الإمام أحمد تعرف
فتنة خلق القرآن.
الإمام أبو حنيفة والشافعي كذلك تعرض لشيء من هذا، ونماذج هذا كثيرة في الفقه الإسلامي. هذه الأحكام التي صدرت شاملة لجميع الأحكام. فقه المواطنة وفقه الجهاد شارك فيه علماؤنا المعاصرون وأوضحوا أحكامه. لما تبحث عن الكتب المؤلفة فيما يتعلق بالمواطنة تجد قرابة 300 مؤلف حديث لفقهاء معاصرين يتكلمون عن هذه القضية، ما بين مؤلف وما بين بحث منشور في مجلة فقهية. الجهاد كذلك في كتابات متعددة يتكلمون عن أحكام الجهاد في عصرنا، على أن كلام الفقهاء السابقين فيه إشارة إلى أحكام الشريعة بحسب المتغيرات بما يشمل المتغيرات في زماننا. فكتب الأوائل لم تغفل هذه القضية كما قد يفهم من كلام أخي الدكتور عبد الرحمن.
هنا دكتور دعني أعود إلى أصل الحلقة وهذه الاتهامات التي كيلت للمدرسة الفقهية في السعودية. برأيك يا شيخ سعد، يعني إلى ما تعزو الأسباب في هذا الهجوم المتتالي والاتهامات يعني الكثيرة على المدرسة الفقهية وعلى علمائنا في السعودية؟
سلمك الله، هناك أناس ينتفعون بمثل هذه الاتهامات. أولهم أعداء الأمة، سواء من أولئك الذين يريدون إضعاف هذه الأمة، لأنهم علموا أن رجوع الأمة إلى شريعتها سبب من أسباب قوتها وتماسكها واتحادها. ومن ثم فإنهم يحاولون إيجاد تقاطع بين علماء الأمة فقهاء العصر وبين عامة الناس أو بين الولاة، وبالتالي فهم يسعون إلى تهميش دور أولئك العلماء من أجل أن يتمكنوا من الاستيلاء على مقدرات الأمة، وذلك لأن الأمة متى تمسكت بكتاب الله عصمها الله من شر كثير. انظر لقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأمرت الشريعة بالرجوع إلى العلماء. عندما يتهم الفقه فيه اتهام لعلماء العصر وفيه اتهام للشريعة، وبالتالي يتخلى عامة الناس عن هذين الضمانين لأمننا بإذن الله عز وجل. هم يريدون جعل أفراد هذه الأمة مماليك وعبيد لهم، ينفذون سياستهم ويخدمونهم في كل ما يريد، وبالتالي يجدون مثل هذه الدعاوى. هناك لا شك أنهم لا يمكن، أو لا شك أنهم لا يسعون لمصلحتنا، وإن تظاهروا بذلك وأوجدوا عبارات براقة عرفنا أثرها في عدد من الدول المجاورة، جاءوا بكلمات يسيل لها اللعاب وانساق الناس معها، ثم بعد ذلك ذاق الناس الأمرين نتيجة استجابتهم لهذه الدعوات، وهم لا يريدون بالأمة أن تسير على طريقتها في اتحادها. وهذه طائفة. الطائفة الثانية هناك أصحاب أهواء ومطامع، سواء مطامع وظيفية، مطامع مالية، إرادة ترف ورفاهية، رغبة في سلطة إلى غير ذلك. وبالتالي فهم يعرفون أن هذه المقالات مقالات كاذبة وليست بصحيحة، لكنهم قدموا أمورهم الدنيوية من أجل يقول خلني أمشي وموافقة لفلان وفلان، وأنا مكافأتي سائرة، وإن بقيت على هذا الطرح فإنني سأبقى في هذه المؤسسة الإعلامية أو غيرها، وإن طرحت شيئا غيره فإنه سيكون الأمر بخلاف ذلك. فمثل هذا أيضا من أكبر الأسباب المؤدية إلى هذا الطرح. هناك أيضا أتباع كل ناعق الذين يسمعون هذه المقالات ويتبعونها من غير تفكير فيها، وسبب هذا هو تكميم أفواه أهل الحق وفقهاء الشريعة في عدد من القضايا. إذا كان الفقيه عندما يكون له رأي فقهي في مسألة يتناولها وسائل الإعلام ويمنع من نشر مقالته ويكتب عشرات الفقهاء في هذه القضايا، ولأنها لا تخدم رغبة من يقوم على ذلك الإعلام فلا تنشر، فحينئذ يكون هناك أناس لا يفكرون في الأمر ويظنون أن مثل هذه المقالات هي السائدة وهي الغالبة. ولكن من فضل الله عز وجل أن هذه الطريقة وهي قضية التكميم هذه طريقة قديمة سار عليها أناس من عصور سابقة، ولذلك تجد كثير من الكتاب يستجرون كتابات سابقة ويترجمونها ويغيرون فيها أحرفا لتتلائم معها، وإذا قارنتها بأصلها وجدتها متقاربة جدا. هناك استجرار المقالات الكتاب، بعضهم ينقل من بعض بدون تفكير في صحة هذا الكلام،
وذات التهم التي كانت في مثلا في مصر بنفس الطريقة ونفس المعركة التي دارت هناك.
بل عندما تجد في عدد من الدول الأوروبية وجدت أن هذه الطريقة قد استخدمت، عندما وجدت تنظيمات وأحزاب سرية واستولت على وسائل الصحف من أجل أن تقضي على الحكومات الملكية في تلك البلاد وأنتجت نتائجها في بعض البلدان، كله سائر على هذه الطريقة. وبذلك ينبغي بنا أن نكون عقلاء وأن نعرف أن مثل هذه الطريقة ليست طريقة جديدة. ومن فضل الله عز وجل أن عصرنا اليوم اختلف عن العصر السابق. إذا كانت وسائل توجيه الفكر وإصدار الرأي العام محصورة سابقا فيما يسمونه بالسلطة الرابعة، ففي زماننا اليوم اختلفت الأحوال. هناك وسائل مختلفة متعددة في زماننا يمكن أننا نقوم بطرح رأي آخر. عندما تجد القنوات بتعددها واختلاف ألوانها وطرق طرحها الموضوعات، عندما تجد المنتديات، عندما تجد المواقع التي تكون من أناس موثوق بهم من علماء الشريعة وغيرهم، وهناك مواقع من مؤسسات موثوقة، هذه أيضا يكون لها أثر، وبالتالي يصبح لها من الأثر ما يضاد أثر هؤلاء، بل في مرات عديدة يكون هناك أثر عكسي لمثل هذه
وهذا الطروحات. الذي نشهده سبحان الله، يعني كثيرين ممن حجبوا وجدنا لهم قبول وانتشار بين أوساط الناس والمجتمع والعوام، بما يعني ربما لو أتيح لهم أن يظهروا في وسيلة إعلامية لم يتحقق لهم الذيوع والشهرة.
ولذلك هذه الوسائل وسائل قديمة وبالية ومهزومة، وبإذن الله عز وجل سيتبين عوارها، وإن كنا ندعو القائمين عليها إلى التفكير في حقائق الأمر وجلب مصلحة المجتمع إليه.
دكتور سعد، أستاذنك في أخذ هذه المداخلة الهاتفية الثالثة من الدكتور الفقيه عبد الرحمن الجرعي. حياك الله دكتور عبد الرحمن.
حياكم الله يا أخي.
سريعا لأن الوقت أزف، دكتور عبد الرحمن كتبت بحثا بعنوان الفقه والتجديد، وقلت بضرورة التجديد لمبررات، وسقت منها التغيرات الهائلة في الحياة المعاصرة وسيطرة أنماط الحياة الغربية والانبهار بالفكر الغربي، وقلت أيضا الجمود الفقهي، هل هناك جمودا فقهيا نعيشه؟
طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نحييك وأحيي الضيف الكريم معالي الدكتور سعد، وأشكركم على هذا الموضوع الطيب المبارك. طبعا هذا البحث أنا كتبته في هذه القضية التي تفضلت بعنوانها الفقه والتجديد، قبل يعني ما يقارب العشر سنوات، وكان لابد من أن يذكر مبررات التجديد، ومن ضمن المبررات وأنت ذكرت يعني جزءا منها الجمود الفقهي والتعصب المذهبي، وهذا كان ظاهر ولا زال بعض جوانب كان موجود في 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 فترات في الأمة، التعصب المذهبي وجوانبه الكثيرة، وعند كل المذاهب يظهر يعني مقولة هنا وهناك وكذا، وقد نبه عليه العلماء، والمنهج بفضل الله عز وجل كان واضحا ومضبوطا. العلماء يدرسون علم أصول الفقه، وهو العلم الذي يضبط الاستنباط، ولكن في التطبيقات كان يظهر كثير من الخلل، فكان العلماء ينبهون عليه. ثم في حالات الضعف ومع الضعف العلمي أيضا، وكما ورد في حلقتكم الكلام عن قفل باب الاجتهاد، وبالتالي صار كثير من الفقهاء يتمحورون حول نصوص الأئمة ولا يخرجون عنها، رغم أنه قد يكون الدليل واضحا أو قد يظهر أثناء المناقشات. فهذه لا شك أنها حالات ضعف تاريخية مرت بالأمة وتبقى أحيانا هنا وهناك، فكان من مبررات التجديد وجود هذا الجمود، وجود تاريخي وتعصب أيضا المذهبي. طبعا ولله الحمد أنا ذكرت أيضا كذلك في هذا البحث أن الأمة، وهذا جزء من يعني من استيقاظ الأمة، أنها بدأت تستيقظ، وصار ولله الحمد هناك علماء وهناك هيئات وهناك مجامع، بل المنهجية بذاتها منهجية البحث، وظهر ذلك في المؤلفات وفي الأبحاث، كليات الشريعة وأقسامها المتخصصة بدأ ولله الحمد المعافاة والظهور بالمظهر الصحي للجانب الفقهي، ولله الحمد يستعيد هذا.
جميل يا دكتور عبد الرحمن، أنا أدعوك أن تستمع إلى تعليق الدكتور معالي الدكتور سعد الشتري إلى ما قلت حيال الجمود الفقهي، وأن ثمة إشكالية في التطبيقات، وأن علماءنا يتمحورون حول نصوص الأئمة ولا يخرجون منها، وهذه أيضا من التهم الرائجة، أنه فقط يعني معظم العلماء هنا يدورون على أقوال ابن تيمية في السابق والشيخ عبد العزيز بن باز ومحمد بن إبراهيم، نفس هذا دون أي تطوير ودون أي اجتهاد في هذا الأمر.
أشكر الدكتور عبد الرحمن ما طرحه، وبالنسبة لقضية التعصب المذهبي هذه توجد لكنها نادرة، ولا يصح أن نحكم بالشيء الشاذ على الجميع، وكونه أحد الناس تكلم في الإمام فلان وتكلم في الإمام فلان، هذه تعصبات غير مقبولة ولكنها نادرة، وبالتالي لا يصح أن نبني عليها حكما. أما قفل قضية قفل باب الاجتهاد فهذه قال بها طائفة قليلة، لكن إذا نظرت إلى نصوص الشريعة تدل على أن باب الاجتهاد مفتوح. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تزال طائفة من أمتي على الحق، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل قرن لهذه الأمة من يجدد لها دينها، فحينئذ هذا كله ينفي مثل هذه المقالة وتوغلها في مجتمعاتنا. إذا نظرت إلى فتاوى علماء الشريعة في جميع العصور، أولئك العلماء الذين قفلوا الباب واستمروا على نقل فتاوى الأئمة السابقين تجد أنهم ليس لهم مكانة وتأثيرهم محدود، بينما أولئك الذين رجعوا إلى أصول الإسلام الأولى كتابا وسنة هم الذين بقوا وأثروا في الأمة. شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ محمد بن إبراهيم، شيخ ابن باز، هؤلاء أئمة لهم مكانتهم ومنزلتهم ممن سار على هذه الطريقة، وهم لا يرضون لأحد أن يسير على طريقتهم بتقليد أعمى، ويطالبون حتى أتباعهم وتلاميذهم بأن يتركوا أقوالهم متى وجدوا أن الدليل الشرعي يخالف ذلك القول، وبالتالي ليس هناك تعصب بل هم يأمرون بخلاف مقتضى التعصب.
جميل. يا شيخ سعد، أخذ هذه المداخلة الأخيرة من الباحث والمحاضر في جامعة الإمام الشيخ بندر الشويقي. حياك الله يا شيخ بندر.
السلام عليكم. حياك الله. السلام.
يا شيخ بندر، أنت أحد يعني الذين في وسط أو معمعة الحراك الفكري في الوسط السعودي، ودخلت معارك كثيرة، برأيك يعني إلى ما تعزو الأسباب في هذا الهجوم على الفقه المحلي وعلى علماء الشريعة لدينا في السعودية؟ الشيخ معالي الشيخ ذكر بعض الأسباب، فأنا أود أن أسمع منك.
أولا أنا لم تعطني مهلة لأفضي التحية لفضيلة الشيخ سعد، الله يجزيه ثباتا وهدى.
حياك الله يا شيخ، أهلا وسهلا.
حافظك الله يا شيخ. الذي أقوله بالنسبة لهذه القضية، إن كان يعني الأمة عانت في فترة من الفترات من جمود مذهبي، فالمشكلة الآن أظنها في الاتجاه الآخر، المشكلة الآن في الانفلات وليست في الجمود. لا أعني بهذا أن الجمود انتهى، لكن أقصد أن الأمر الظاهر الآن والظاهرة التي تحتاج إلى مواجهة هي ظاهرة التفلت من أحكام الشريعة أكثر من قضية الجمود التي وجدت في ربما في القرن الماضي في بداياته. قضية أن الآن تثار في واجهة أهل العلم أنهم أهل جمود ولا يقبلون العصمة إلى غير ذلك من الكلمات، هي وجدت في بلاد أخرى قبل أن تلتفت إلينا، وكانت النتيجة ما نراه الآن. يعني أهل الفضل وأهل الخير والغيرة في تلك البلاد يعانون الأمرين بسبب مثل هذه الدعوات التي جرت البلد مثل هذه الأحوال. أنا الآن أحدثك أستاذ عبد العزيز، وأهدي قريب قادم من سفر في بلد عربي شقيق، تزور البلد هناك، تنظر للمظاهر يمنه ويسره، وتأسى وتتألم بالحال التي وصل إليها المسلمون بسبب مثل هذه الطروحات التي كانت في وقت من الأوقات تشن حملاتها على أهل العلم تحت دعوة محاربة التعصب والانغلاق. عندنا الآن في هذا البلد بحمد الله مما يحفظ لعلماء هذه البلاد وطلبة العلم فيها أنهم أخرجوا الفقه وأخرجوا الناس من ضيق المذاهب إلى سعة الدليل الشرعي. لا تجد عالما إلا ما ندر يحث أو يلزم الناس أو يضيق عليهم باتباع مذهب، وإنما دائما المدار على الدليل أو على الأصول الشرعية بما فيها الأصول التي ربما الآن أصبحت كما نشاهد يعني محل هجوم من كثير من الناس. قاعدة سد الذرائع نسمع كثيرا الآن من يتهجم عليها، وأن أهل العلم حرموا الناس من كثير من مظاهر التطور والتقدم تحت هذا الشعار. فالذي أقوله إن من حق المجتمع وعلى رأس المجتمع علماؤه من حقهم التوجس والحذر من الشيء الجديد، هذا حق لهم. إذا جاء أمر وافد وجديد يمس دين البلد يمس أخلاق البلد ولو من بعيد، لا بد من التوجس والحذر، وليس بالضرورة أن ينتهي هذا التوجس والحذر إلى تحريم، لكنه ينتهي في النهاية إلى الترشيد وإلى التوجيه وإلى أن يكون هذا الشيء الجديد يوظف في مساره الصحيح.
ولكن يا شيخ بندر، هذا التحوط والتحرز الذي تقول به ربما يعني يفوت لنا مصالح في مثلا مواكبة العصر، ويوصم المجتمع لدينا بأنه مجتمع متخلف متأخر بسبب التزامه يعني بالشريعة أو الأحكام التي قال بها علماؤنا.
أولا بالنسبة للتهم التي ينبغي التوقف عندها والتي ينبغي أن تناقش، هي التهم التي أو الاعتراضات، لا نقول تهم، هي التي تأتي من العالم الفقيه ومن الناصح للأمة. أما كل من كتب وقال جمود تخلف، يعني إذا كنا سنتوقف عند كل من يعترض بقطع النظر عمن يكون، فلن نسلم من مثل هذه الاتهامات. يعني هذه الأحكام الشرعية فلكها ومدارها إنما هو ميدان العلم والعلماء، فكل من اعترض سواء كاتب أو متحدث أو نتوقف عنده ونراجع أنفسنا لابد عندنا خطأ، لا هذا المنهج ليس بالصحيح. ما دام الإنسان يتمسك بدينه فلن يعدم من يعترض عليه ولن يعدم من يطعن في مسلكه. بالطبيعي الناس الآن في تمسكهم يختلفون، هم مراتب، فلا عجب أن يأتي المتفلت ويتهم الثابت أنه جامد. هذا سلوك طبيعي ولا يتوقع غيره. لست أعني بهذا التبرئة التامة، لكن كلامي عن المنهج العام. نعم في كل مدرسة قد يوجد من يضيق صدره بكل تطوير وتجديد، هذا أمر وظاهرة لا يسلم منها أي مدرسة ولا أي مجتمع، ولا ينبغي أن تشكل قلقا. يعني الإنسان لا يفترض في مجتمع، بل لا يفترض في طبقة وإن كانت طبقة العلماء، أن تكون طبقة معصومة من خطأ أو زلل، ليس هذا هو المقصود. لكن كلامنا عن الأصول العامة، عندما يراجع الباحث الآن مثلا أبحاث هيئة كبار العلماء عندنا، فتاوى اللجنة الدائمة، لا تجد تضييقا بحكم التمسك بمذهبية أو التمسك برأي فلان أو فلان، وإنما المدار دائما على الدليل. قد يكون مقتضى الدليل التوسيع هنا، وقد يكون مقتضى في مسألة أخرى التضييق، وكون الأمر تضييق أو توسيع لا يناط الصواب بضيق المذهب أو سعته.
نعم يا شيخ،
خطأ لا يناط بضيق المذهب أو سعته، لا، وإنما يناط بمقدار قربه من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم يا شيخ بندر، أنا أشكر لك هذه المداخلة الكريمة منك، طرح عدة مسائل، لكن هنا نقطة يا شيخ سعد أنا أود التعليق عليها. هو تحدث عن الانفلات وكذا، فعلا يعني يا شيخ سعد نحن بفعل هذه العولمة، يعني ما أظن الناس ماظون وربما لا يستجيبون لفتاوى العلماء لدينا، هل هذا صحيح؟
أشكر الشيخ بندر على هذه المداخلة. بالنسبة لهذه الكلمة التي تذكرون، هذه المقالة بنفسها قد قيلت لأنبياء الله عليهم السلام، ولم تؤثر على دعوتهم، ولم تكن سبيلا من أسباب القول بأن دعوة الأنبياء باطلة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وظيفة العالم أن يبين للناس الحق، كون الناس استجابوا أو لم يستجيبوا إن عليك إلا البلاغ، لكن نعلم بأن سنة الله في الكون تجعل أولئك يستجيبون. عندما تجد أن علماء الشريعة لهم لولا أن لهم تأثيرا لما كانوا محورا للحديث، وبالتالي فالقول بأن الناس ماضون وعلماء الشريعة يتحدثون هذا ليس له مقالة، لأن الناس جعلوا محور حديثهم هم علماء الشريعة. صحيح. ثم نحن كمجتمعات بأمس الحاجة إلى الاسترشاد من علماء الشريعة. نعم. وجعل الناس يتأثرون بعلمائهم لأنهم يقودوننا إلى بر أمان ويجلبون الأمة إلى تحقيق مصالحها، فنحن كأفراد وكمجتمعات بأمس الحاجة. ومن ثم هذه المقالة مقالة في ضد مجتمعاتنا وضد مصالحنا. الذي ينبه عليه في آخر هذه القضية هو ما يتعلق بأن الكلام الفقهي ينبغي أن يسند إلى علماء الشريعة، وأن طرح موضوعات الفقهية من أناس ليسوا مختصين هذا من الأمور التي لا تقبل ولها آثار سيئة شنيعة. ثم من الأمور التي أنبه عليها في هذا أن علماء الشريعة من فضل الله لا يبحثون قضية من القضايا المعاصرة إلا بالرجوع إلى أهل الاختصاص.
كيف ذلك يا شيخ؟
يسألون الطبيب في مجال طبه، ويسألون المهندس في القضايا الهندسية، ويسألون الاقتصادي في قضايا الاقتصاد، ويسألون علماء الاجتماع في المسائل الاجتماعية حتى يكونوا رأيا قبل أن يدخلوا فيه. إذا نظرت إلى علماء الشريعة وجدتهم على بأوثق الصلات مع المختصين في جميع التخصصات. أما ذلك الذي لا يحمل إلا شهادة دنيئة ويظن أنه أعلم الناس وأفقه الناس وأن علماء الشريعة لا بد أن يصدروا عن أمره، فهذا لا قيمة له ولا وزن. لكن الوزن لأولئك أصحاب التخصصات الذين بهروا في تخصصاتهم ويرجع إليهم في تصور المسائل الشرعية التي تريد حكما شرعيا. وإذا نظرت إلى المجامع الفقهية تجد أن من البحوث المقدمة لها بحوث مقدمة من أهل الاختصاص، سواء كانوا اقتصاديين أو أطباء أو أهل هندسة أو غير ذلك من المجالات. ولذلك أهل التخصص أي تخصص تجدهم بأوثق الصلات مع علماء الشريعة.
أنا طرحت يا شيخ سعد مع أخي بندر الشويقي موضوع، والحقيقة أنه فعلا هذا موجود، هذه الهزيمة النفسية للبعض. يعني نحن نعيش في أتون هذه العولمة، وبات مجتمعنا تحت مجهر الإعلام الغربي، والالتزام الحرفي بالأحكام الفقهية لأي مجتمع سيوصم مباشرة بأنه مجتمع رجعي ومتخلف، وحتى إقامة الحدود يوصم في الإعلام الغربي بأن من يقيمه همجيون. دعاة العصرنا يقولون لابد من مراعاة هذا.
أن تشير لي في بالوقت،
نعم،
وتعرض لي 20 قضية،
نعم،
تريدني أن أجاوب عليها. أنا أريد،
نعم،
أما أن تعطيني
سريعا يا شيخ أو تعدنا بحلقة أخرى الله يسلمك.
إذن اتركها لحلقتك الأخرى، ولعلها تكون مع شخص أفضل مني، ولكني في نهاية حلقة هذا أشير إلى موضوع.
نعم.
في قبل 10 سنين كان هناك من يصف هذه البلاد بأنها رجعية، ويصف علماءها بأنهم رجعيون، وهم يصفون أنفسهم بأنهم التقدميون.
نعم.
وإذا نظرنا في عواقب الحال،
نعم،
ومآلات الأمور وجدنا الفرق شاسعا بين هذين المجتمعين. أنا لا أريد أن أسمي،
نعم،
وأنت تعرف والمشاهد يعرف،
نعم،
ونجد فرقا شاسعا. إذن السير على مقتضى الشريعة والأخذ بالنصوص الشرعية وتطبيقها على جميع مجالات الحياة هو الذي يحقق مصلحتنا، وإن كنا نجد فيه عدم رغبة لنفوسنا، وإن كنا نظن بالنظرة المبدئية أن فيه نوع تضييق، لكنه في الحقيقة هو التوسيع، وهو الذي يجلب لنا الخير والمصلحة. والنظر البشري فيه قصور، لأنه ينظر إلى القضايا من جانب واحد ولا يكمل النظرة، وهناك من يحاول أن يجعل نظرة لتحقيق مصلحة شخصية ولا يعلم بأنه بتفويت المصلحة العامة يؤدي إلى تفويت المصلحة الشخصية.
معالي الشيخ، يعني أستأذنك في أخذ نتائج الاستفتاء. كان السؤال: هل تعتقد أن الفقه المحلي لا يتوافق مع مستجدات العصر وأنه بحاجة إلى تطوير وعصرنا؟ وكانت الخيارات نعم لا إلى حد ما. من وافق على هذا الاتهام هم 12%، ومن قال لا 81%، وإلى حد ما 7%. أريد منك تعليقا سريعا على نتيجة الاستفتاء، وأن الأغلبية الساحقة ترى أن فقهنا أن تهمت أن الفقه المحلي لا يتوافق مع مستجدات العصر هي تهمة خاطئة.
كم نسبة الذين لم يوافقوا؟
81%.
والذين وافقوا؟
12%.
12%. اسمح لي أني أتهمك بأنك أنت أحد الأسباب التي أوجدت هذه النسبة، لأنك ما أعطيتنا مجالا رحبا لي شرح العديد من القضايا المتعلقة بالموضوع،
نعم،
لأنك عرضت علينا في آخر جزئياتك جزئيات متعددة تحتاج إلى طرح، ومن ثم فأنا أحيل هذه النسبة إليك،
نعم،
وبالتالي لابد أنك تطرحها مع ضيف آخر غيري
بإذن الله تعالى. وأنا لا يسعني في نهاية الحلقة إلا أن أقدم لك الشكر الجزيل على سعة صدرك وعلى هذه الإجابات المتينة معالي الشيخ سعد. وختاما باسمكم أيضا أيها الإخوة المشاهدون أشكر ضيفي معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري وكل المتداخلين الكرام. وقد انتهينا مع فضيلته إلى أن التهمة الشائعة بعدم مواكبة أحكام علمائنا الفقهية للعصر هي تهمة غير صحيحة، وأن الأسباب التي تدفع أولئك الذين يتهمون وينقدون فقهنا وعلماءنا تعود لأهواء ورغبات شخصية من محبي الشهرة والإثارة، فضلا على أنهم منخذلون أمام أعداء هذه الأمة وشريعتها الراسخة ويعيشون الهزيمة النفسية. شكرا لكم أنتم أيها الأحبة، نلقاكم في الأسبوع القادم، وهذا عبد العزيز قاسم يحييكم.